على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
الكلام فعلا في مرحلة الوقوع، فبعد أن تم الكلام حول مرحلة التصور ومرحلة الإمكان، وبنينا كما هو رأي المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف على أن الممكن من الأقسام ثلاثة: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص. يقع الكلام في مرحلة الوقوع بأن هذه الأقسام الثلاثة الممكنة هل هي واقعة أم ليست بواقعة؟ هل عندنا وضع من الأوضاع الموجودة هو من قبيل أحد هذه الأقسام الثلاثة، أم هي ممكنة إلا أنه ليس لها ما بإزاء؟ بالنسبة للوضع العام والموضوع له العام، وكذا الموضوع والوضع الخاص والموضوع له الخاص، قالوا لا شك في وقوعهما، فإن وضع أسماء الأجناس هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. وضع كلمة الرجل، كلمة التمر، ما شاكل ذلك من الكلمات، هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. فإن الواضع عندما أراد أن يضع أسماء الأجناس كاسم الرجل تصور معنى عاما ينطبق عليه هذا العنوان، تصور معنى عاما. عندما أراد أن يضع الإنسان تصور معنى كليا ينطبق على كثيرين، فوضع له هذا اللفظ. الرجل تصور معنى كليا ينطبق على كثيرين، فوضع له هذا اللفظ، وهكذا. فهو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وهذا لا شك فيه. وأيضا بالنسبة إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أيضا لا شك في وقوعه، فإن وضع الأعلام الشخصية هو من هذا القبيل. فإن كل شخص عندما يريد أن يضع لفظا لولده فإنه يتصور ولده بما هو جزئي، ثم يضع اللفظ بإزائه، فهو وضع خاص وموضوع له ماذا؟ خاص. فإذا لا شبهة عندنا ولا كلام في تحقق القسمين ووقوعهما: الوضع العام الموضوع له العام، الوضع الخاص الموضوع له الخاص. هذا خط واضح. وإنما الكلام، كل الكلام، في وقوع القسم الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. فبعد أن بنينا على إمكانه، هل وقع هذا القسم في الخارج أم لم يقع؟ هنا تعرض المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية إلى ثلاثة آراء في وضع الحروف، فقال بأن بعض الأعلام ذهبوا إلى أن الوضع فيها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، إذ أن الواضع عندما يريد أن يضع للحروف فإنه يتصور معنى كلياً، إلا أنه لا يضع اللفظ بإزاء ذلك الكلي الذي ينطبق على كثيرين، وإنما يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ مصاديقه. فالوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، إذن فهو واقع. القسم الثالث ممكن وماذا؟ وواقع. وهنالك رأي آخر يقول بأن الوضع في الحروف هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، ولكن المستعمل فيه خاص. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الواضع تصور معنى كليا عندما أراد أن يضع لفظ الحرف، عندما أراد أن يضع لفظ من مثلا تصور معنى كليا وهو الابتداء، ووضع لفظ من بإزاء ذلك المعنى الكلي الذي هو الابتداء، ولكن المستعمل فيه ماذا؟ خاصا، بحيث أن لفظ من الموضوع لكلي الابتداء لا يستعمل إلا في الابتداء الخاص، فالوضع عام والموضوع له عام، ولكن المستعمل فيه ماذا؟ خاص. والرأي الثالث في وضع الحروف أن الوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا ماذا؟ عام. وهذا هو رأي المحقق الآخند على الله مقامه الشريف. إذن من هنا يتضح، من هذه الزاوية وهذه النافذة يتضح أن الوضع العام والموضوع له العام والموضوع له الخاص واقع أم ليس بواقع. فعلى رأي بعض كصاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية وكصاحب الفصول أنه واقع لأنه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وأما على رأي المحقق الآخر الذي يرى أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام فإن القسم الثالث وإن كان ممكنا إلا أنه ماذا؟ ليس بواقعين. صار معلوما؟ إلى هنا اتضحت دعوى المحقق الآخر وهي أن القسم الثالث ممكن وليس بواقع، ولكن كيف يثبت المحقق الآخند هذه الدعوة؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية هنا بأن الرأيين الآخرين، الرأي الذي يقول بأن الوضع عام والموضوع له خاص، أن وضع الحروف يعني من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، أو الرأي الآخر الذي حكي عن التفتازاني وهو أنه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه ماذا؟ خاص. كلا هذين الرأيين لا يمكن القول بهما. لماذا؟ تأملوا. لأن القول الأول يصور بأنه في الحروف الموضوع له خاص، تمام، والرأي الثاني يصور بأن المستعمل فيه ماذا؟ خاص. فهما يتفقان في وجود خصوصية وجزئية، ولكن أحدهما يقول بأن الجزئية والخصوصية في الموضوع له، بينما الآخر يقول بأن الجزئية والخصوصية في أين؟ في المستعمل فيه، لا في الاستعمال، في المستعمل فيه، تمام أم لا؟ يقول المحقق الآخر نحن لو هدمنا هذا يعني لو هدمنا هذا الأساس وهو أنه لا يمكن أن تكون هنالك جزئية، فإنه ينهدم الرأيان ويتعين الرأي الذي نقول به من أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا ماذا؟ عام. بأي بيان؟ يقول قدس الله نفسه الزكية لأننا عندما نقول بأن الموضوع له خاص أو بأن المستعمل فيه خاص نسأل معنى خاص يعني ماذا؟ ذكرنا سابقا بأن معنى الخصوصية في هذا البحث هي ماذا؟ هي الجزئية، ومعنى العمومية هي ماذا؟ هي الكلية، هذا فرغنا منه سابقا. فعندما نقول بأن الموضوع له خاص أو بأن المستعمل فيه خاص يعني أنه ماذا؟ جزئي ليس بكلي. بعد أن بينا ذلك نقول بأن الجزئية للموضوع له، لما تقول موضوع له خاص أو الجزئية للمستعمل فيه عندما تقول بأن المستعمل فيه خاص. هذه الجزئية هل هي، دققوا، هل هي جزئية خارجية أم هي جزئية ماذا؟ ذهنية ولا ثالثة. لماذا؟ لأن الجزئية عندما تقول هذا جزئي يعني أنه متشخص، جزئي يعني متشخص، متشخص يعني ماذا؟ يعني له وجود يمتاز به عن غيره، صار متشخص، تشخص للأشياء بالوجود. فعندما تقول هذا جزئي يعني ماذا؟ يعني متشخص، الكلي هو الذي لا يتشخص، أما الجزئي دائما ماذا؟ دائما متشخص وممتاز عن غيره. والتشخص يكون بماذا؟ بالوجود أم بالعدم؟ يكون بالوجود. فإذا الجزئية تتقوم بالوجود، والوجود قسمان، إما هو وجود خارجي إما هو وجود ذهني ولا ثالث، صار معلوما. فحينئذ نقول أنت عندما تقول يا صاحب القوانين بأن الموضوع له جزئي، أو أنت يا أيها التفتازاني عندما تقول بأن المستعمل فيه جزئي في الحروف، نقول لك مقصودك من الجزئية الجزئية الخارجية أم مقصودك من الجزئية ماذا؟ الجزئية الذهنية ولا ثالثة. إن قلت مقصودي من الجزئية الجزئية ماذا؟ الخارجية، بحيث أن الحروف والمعاني الحرفية دائما ما يكون الموضوع لها، دائما ما يكون الموضوع له فيها هو الجزئي الخارجي، أو أن المستعمل فيه دائما هو ماذا؟ هو الجزئي الخارجي. لو قلت ذلك نقول لك هذا لا يمكن قبوله، لأن كثيرا من الاستعمالات للحروف تأملوا تستعمل في الكليات ولا تستعمل في الجزئيات. فالحروف الواقعة بعد الأوامر مثلا، هذه الحروف تستعمل في الكليات الخارجية مقصودي، لا في الكليات ماذا؟ الذهنية. في الكليات الخارجية، لأننا نريد أن ننقض على من يقول بأنها موضوعة للجزئي ماذا؟ الخارجي، أو مستعملة في الجزئي الخارجي. نقول له كلا، كثيرا ما تستخدم في الكلي الخارجي، وكذلك أيضا ماذا؟ موضوعة له. فأنت عندما تقول سر من الكوفة إلى البصرة، عندما تقول سر من الكوفة إلى البصرة، هنا عندك حرف وهو من، وعندك حرف آخر أيضا وهو ماذا؟ إلى. هنا من وإلى استخدمت في الجزئي الخارجي أم استخدمت في الكلي الخارجي؟ لو قلت بأنها مستخدمة في الكلي الخارجي وموضوعة، لو قلت عفوا بأنها موضوعة للجزئي الخارجي أو مستعملة في الجزئي الخارجي، لما تحقق الامتثال إلا بالسير من نقطة معينة من البصرة إلى نقطة معينة من الكوفة، أنه جزئي، فالجزئي لابد أن يكون ماذا؟ مشخصا ممتازا، بينما يتحقق الامتثال بلا ريب بالسير من أي نقطة من نقاط الكوفة إلى أي نقطة من نقاط البصرة. عندما يقول المولى سر من الكوفة إلى البصرة، سواء أنا تحركت من هذه النقطة الأولى من الكوفة أو من الثانية أو من الثالثة أو من العاشرة أو من العشرين، من أي نقطة تحركت إلى أي نقطة من نقاط البصرة انتهيت، يكون ذلك امتثالا لأمر المولى. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الموضوع له والمستعمل فيه هو الكلي الخارجي أم الجزئي؟ كلي وليس جزئيا، إذ لو كان الموضوع له والمستعمل فيه جزئيين لكان هذا الاستخدام سر من الكوفة إلى البصرة في الكلي استخداما ماذا؟ مجازيا، والاستخدام المجازي استخدام عنائي يحتاج إلى كلفة، والحال أننا لا نرى أي كلفة فيه. مما يعني أن الموضوع له والمستعمل فيه ليس هو الجزئي الخارجي قطعا، صار معلوما. فإذا أنت يا صاحب القوانين وأنت أيها التفتازان عندما تقولان بأن الحروف موضوعة للخاص، نعم موضوعة للخاص، أو أن المستعمل فيه فيها هو ماذا؟ هو الخاص. نقول لكم الخاص يعني الجزئي، الجزئية إما هي خارجية إما هي ماذا؟ ذهنية. إن قلتم بأنها خارجية فهذا يخالف الوجدان، لأن كثيرا من الاستعمالات تستخدم ماذا؟ في الكلي الخارجي لا في الجزئي. لذلك حاول بعضهم كصاحب الفصول قدس الله نفسه وأخيه صاحب الحاشية صاحب هداية المسترشدين أن يتخلص من هذا الإشكال، فقال هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ قالوا لأن مرادنا من الجزئي هو الأعم من الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، فأنت عندما تنقض علينا بمثل سر من الكوفة إلى البصرة وتقول بأنه استخدم في الكلي، فكيف تقولون بأن الحروف موضوعة للجزئي الخارجي؟ نقول لك هذا من موارد الجزئي أيضا، إلا أنه جزئي ماذا؟ إضافي وليس جزئيا حقيقيا. إذ أن السير ماذا؟ كما يمكن أن يتحقق من العراق كلها يمكن أن يتحقق من الكوفة فقط، من العراق، تمام أم لا؟ فالسير من الكوفة بالنسبة إلى السير من كل العراق جزئي أم كلي؟ جزئي، لأن السير من العراق قد يكون من الكوفة، قد يكون من البصرة، قد يكون من النجف، قد يكون من كربلاء. فلما نقول سير من خصوص الكوفة صير هذا سير ماذا؟ جزئي لا كلي، فهو جزئي إضافي، فيثبت بالنتيجة أن الحروف موضوعة لماذا؟ للجزئي الخارجي الأعام من الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، فلا يكون هنالك محذور من القول بماذا؟ من القول بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ولا يصح النقض علينا بما ذكر. يقول صاحب الكفاية وهذا كما ترى فقط، هو يجيب بهذه العبارة. لماذا يقول وهذا كما ترى؟ يريد أن يقول أنتما أيها العلمان الأخوان المعظمان هذا الذي تفضلتما به كر على ما فررتما منه. لماذا كر؟ لأنكما تقولان بأنه جزئي إضافي، والجزئي الإضافي حقيقته كلي أو ليس بكلي؟ كلي. الجزئي الإضافي كلي له أفراد ماذا؟ كثيرة. غاية ما في الأمر أنه بالإضافة إلى غيره يكون ماذا؟ جزئيا، وإلا هو في الحقيقة ماذا؟ كلي، فثبت إذن أن الموضوع له في الحروف هذا عام لا أنه خاص، فحينئذ هذا الجواب الذي أفاده صاحب الفصول وأخوه كر على ما فر من وليس تخلصا من الإشكال. فإذا تلخص إلى هنا بأنك يا صاحب القوانين ويا صاحب الفصول عندما تقولان بأن الموضوع له في الحروف خاصة، أو أنت يا صاحب أيها التفتازاني عندما تقول بأن المستعمل فيه في الحروف خاصة، نسألكم جميعا، نقول لكم هذه الخصوصية عن الجزئية والجزئية عن التشخص، والتشخص بالوجود، الوجود إما ذهني إما خارجي، فهذه الخصوصية والجزئية إما هي جزئية خارجية إما هي جزئية ماذا؟ ذهنية. فإن اخترتم أن الجزئية جزئية خارجية صير المعنى هكذا، أن الوضع في الحروف عام، يعني أن المعنى الذي تصوره الواضع معنى ماذا؟ عام، ولكنه وضع ذلك وضع ذلك اللفظ مثل من؟ لماذا؟ للجزئي الخارجي، حتى تصير الجزئية ماذا؟ خارجية. أو أنه لا، وضعه أيضا للمعنى العام ولكن أخذ على نفسه أن لا يستعمله إلا في ماذا؟ إلا في الجزئي الخارجي. نقول لكم هذا مخالف للوجدان، لأن كثيرا من الاستعمالات استعمل فيها اللفظ في الحرف في ماذا؟ في الجزئي أو في الكلي، استخدم فيها في الكلي الخارجي، ولا نجد في ذلك تجوزا ولا عناية، ولو كان موضوعا للجزئي الخارجي لكان استخدامه في الكلي ماذا؟ مجازيا، فيه كلفة وعناية، والحال أن هذا ليس بموجود. هذا واضح إلى هنا؟ خب تقولون لا، لا نختار هذا الخيار، وإنما نختار خيارا آخر، وهو أن الجزئية ماذا؟ جزئية ذهنية. جزئية ذهنية يعني ماذا؟ شنو معنى جزئية ذهنية؟ الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، والمراد من الخصوصية الجزئية، والمراد من الجزئية هنا الجزئية ماذا؟ ذهنية. يعني جزئية ذهنية يعني ماذا؟ جزئية ذهنية يعني المعنى الملحوظ للحرف في الذهن. كيف له جزئية ذهنية؟ لأن الذهن عندما يلاحظ المعنى الحرفي هل يلاحظه مستقلاً أو يلاحظه قائماً بغيره؟ الآن أنت عندما تقول الابتداء تمام أم لا؟ الابتداء عندما تلاحظه في ذهنك تلاحظه مستقلاً أو محتاجاً إلى غيره؟ مستقلاً، لأنه معنى اسمي. لكن عندما تلاحظ معنى كلمة من؟ هذه هل يمكن أن تلاحظها مستقلان، تلاحظ معناها مستقلان، أم لا بد أن تلاحظه قائما بغيره؟ قائما بالغير. المعنى الحرفي دائما ما يقوم بغيره، لذلك قالوا بأنه ما يدل على معنى ماذا؟ في غيره، بخلاف الاسم الذي ما يدل على معنى ماذا؟ في نفسه. فهو ما يدل على معنى في غيره يعني هو قائم بالغير، كقيام العرض بالمعروض. كيف أن العرض قائم بالمعروض ولا يمكن أن يتحقق إلا به؟ كذلك الحرف أيضا لا يمكن أن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بطرفيه. فإن معنى من لا يمكن أن يتحقق إلا أن يكون هنالك مبتدأ يتحقق معنى من أي شيء. أما من بوحدها لا تدل على معنى، إنما تدل على معناها إذا ارتبطت بغيرها. سرت من الكوفة، حينئذ يظهر معناها مرتبطا بالغير. فالمراد من اللحاظ الذهني هو، فالمراد من الجزئية الذهنية لحاظ المعنى في الذهن، إذ أن المعنى إذا لوحظ في الذهن لابد أن يلاحظ مرتبطا ماذا؟ بغيره وقائما به. فإذا لوحظ مرتبطا بغيره وقائما به صار متشخصا وجزئيا أم لا؟ صار متشخصا وجزئيا. فنقول بأن الواضع عندما أراد أن يضع الحرف لمعناه تصور معنى عاما وهو الابتداء، ولكنه لم يضع الحرف لكلي الابتداء، وإنما وضعه لأي شيء؟ للابتداء الملحوظ في الذهن وهو الابتداء الجزئي، أو أنه وضعه لكلي الابتداء ولكنه عندما يريد أن يستعمله يستعمله في ماذا؟ في الجزئي الذهني، يعني في الابتداء الجزئي الموجود في الذهن، كما هو رأي التفتازاني. تمام أم لا؟ فإذا نحن نختار بأن المراد من الخصوصية الجزئية الذهنية لا الجزئية الخارجية. يقول صاحب الكفاية: أنتم إن كنتم تختارون الجزئية الخارجية كنا نشكل عليكم بإشكال واحد، وهو الإشكال الذي تقدم. وأما الآن تختارون الجزئية الذهنية نشكل عليكم بثلاثة إشكالات، لو بقيتم على ذاك لكان لكم أحسن. لماذا؟ يقول: أولا، لأن الالتزام بأن الموضوع عليه أو المستعمل فيه في الحروف جزئي ذهني، الالتزام بذلك يلزم منه مخالفة الوجدان. لماذا يلزم منه مخالفة الوجدان؟ لأنه في حال الاستعمال لا بد أن يكون عندنا لحاظان حينئذ. كيف؟ يقول: أنتم ألستم تقولون بأن الحرف موضوع لماذا؟ للجزئي الذهني، أليس كذلك؟ أو أنه مستعمل في الجزئي الذهني، ألستم تقولون ذلك؟ إذن المستعمل فيه متقوم بماذا؟ باللحاظ. مستعمل فيه يعني بعبارة أخرى المعنى الحرفي متقوم بماذا؟ باللحاظ. تمام أو لا؟ حتى يصير جزئي ذهني، فإن الجزئية الذهني هو الملحوظ للذهن، فإذا هو متقوم بماذا؟ باللحاظ. ما لم يمكن أن يلحظ لا يكون ملحوظ، فإذا لم يكن ملحوظ لا وجود له. الجزئي الذهني متقوم باللحاظ. تمام أو لا؟ طيب، هذا الجزئي الذهني المتقوم باللحاظ والذي وضع الحرف لا، تمام، عندما أريد أن أستعمل الحرف فيه، الآن هو وضع اللفظ له وهو جزئي ذهني، إذن هو متقوم باللحاظ، هذا المستعمل فيه، هذا الموضوع له. تمام أم لا؟ الآن أنا بعد أن وضع الواضع اللفظ له الحرف أردت ماذا؟ أن أستعمل الحرف فيه، في هذا الجزئي. هو متقوم بماذا؟ باللحاظ. وأنا الآن أريد أن أستعمله فلا بد أن ألاحظه أيضا، فيجتمع ماذا؟ لحاظان حال الاستعمال، اللحاظ المقوم للموضوع له واللحاظ المقوم للاستعمال. والحال أننا بالوجدان لا نرى لحاظا بل نرى لحاظا واحدا فقط، أنا ألاحظ المعنى وأستعمل الوضع فيه، فهو لحاظ واحد، وبناء على ما التزمتم به يلزم أن يكون هنالك لحاظا ولا يوجد شيء من ذلك بالوجدان. هذا أولا. وثانيا، نعم، في الاستعمال، في المستعمل، اللحاظ الثاني في الاستعمال، عندما أريد أن أستعمل لا بد أن ألاحظ المعنى ثم أستعمل اللفظ فيه، وإلا لم يمكن، ما لم ألاحظ المعنى كيف أستعمل اللفظ فيه؟ تمام أم لا؟ فإذا فرضنا بأن الموضوع له متقوم بماذا؟ باللحاظ. إذن هناك لحاظان، لحاظ مقوم للموضوع له ولحاظ ماذا؟ مقوم للاستعمال. فيجتمع حال الاستعمال لحاظان، والحال أننا بالوجدان نجد لحاظا واحدا فقط. صار معلوم؟ الإشكال الثاني بأنه بناء على ما ذكرتم يلزم ماذا؟ يلزم عدم إمكان امتثال شيء من الأوامر. فالمولى عندما يقول اغسل يدك من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، نقول لكم هذه من موضوعة لماذا؟ للجزئية الذهني بحسب مدعاكم، أو أنها مستعملة في الجزئي الذهني أيضا بحسب مبدع التفتازاني؟ تمام أم لا؟ الجزئي الذهني هل يمكن تحقيقه في الخارج؟ لا يمكن تحقيقه في الخارج، فإنما في الذهن وجود مغاير لماذا؟ لما في الخارج ومباين له. فلما تقول اغسل يدك من المرفق يعني اغسل يدك ماذا؟ اغسل يدك مبتدئة من من أي مرفق؟ من المرفق الجزئي الذهني إلى رؤوس الأصابع، إلى رؤوس الأصابع الذهنية. هذا هل يمكن تحقيقه في الخارج؟ لا وجود له في الخارج، فلا يمكن امتثال أمر المولى. متى يمكن امتثاله؟ إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للماهيات من غير تقييدها بقيد الذهن ولا الخارجي، حينئذ يمكن الامتثال. لما المولى يقول أقم الصلاة والمراد من الصلاة ماهية الصلاة غير المقيدة بالخارج ولا بالذهن، أقدر أحققها في الخارج. لكن لما يقول أقم الصلاة مراده من الصلاة الصلاة الذهنية المقيدة بالذهن، هل يمكن تحقيقها في الخارج؟ لا يمكن. فإذا بنيتم على أن الحروف موضوعة للخاص ومرادكم من الخاص الجزئي الذهني، لم يمكن امتثال الأوامر المشتملة على الحروف. صار معلومة؟ هذا ثانيا. وثالثا، لو بنينا على أن الألفاظ، على أن الحروف موضوعة للخاص يعني للجزئي الذهني، فمعنى ذلك أنها صارت جزئية بلحاظها. تمام أم لا؟ صارت جزئية بلحاظها، إذ أن الوجود الذهني متقوم باللحاظ. تمام أم لا؟ نقول لكم المعاني الإسمية هل يمكن استعمالها من غير لحاظ أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا المعاني الإسمية أيضا متقومة بماذا؟ باللحاظ. فإذا كان اللحاظ موجبا لجزئية المعاني الحرفية فهو أيضا موجب لجزئية المعاني الاسمية وهذا لا تلتزمون به. فإذا لا يمكنكم القول بأن الموضوع له خاص ولا بأن المستعمل فيه خاص، لأنه إن بنيتم على أن المستعمل فيه خاص أو أن الموضوع له خاص فالخصوصية معناها الجزئية بالبيان الذي ذكرناه، والجزئية إما هي جزئية خارجية إما هي جزئية ذهنية. إن قلتم بأنها جزئية خارجية لزم من ذلك مخالفة الوجدان، لأن كثيرا من الاستعمالات يستعمل فيها الحرف في الكلي الخارجي، وإن قلتم بأن الجزئية الجزئية ذهنية لزمكم ما هو أشد. فأولا يلزم أن يكون هنالك لحاضان حال الاستعمال وهذا لا نجد منه أثرا، ثم يلزم عدم إمكان امتثال الأوامر المشتملة على الحروف، والحال أنه لا بد من القول بإمكان الامتثال. ثم يلزمكم ماذا؟ القول بأن المعاني الإسمية أيضا جزئية كالمعاني الحرفية لأنها متقومة باللحاظ، وهذا لا تقولون به. فإذا يثبت إلى هنا بأن الموضوع له في الحروف ليس ماذا؟ خاصا، وأن المستعمل فيه في الحروف أيضا ليس خاصا، وإنما الموضوع له في الحروف ماذا؟ عام. إذ أن يدور الأمر في الحروف بين أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وبين أن يكون الوضع عاما والموضوع له عاما. فإذا انتفى أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، ثبت أنه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. بقي إشكال على كلام الآخر قدس الله نفسه الزكية، ضاق عنه الوقت. هو الإشكال تعرض له وأجاب عنه حتى نتم بحث المعنى الحرفي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.